وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الثالثة، إشكال وجواب. قد يقال بأنكم ذكرتم بأنه يشترط في العقود أهلية كل من الموجب والقابل للإنشاء في حال إنشاء الآخر، فيعتبر في المشتري مثلا أن تتوفر فيه الشرائط حال صدور الإيجاب من البائع، وتعتبر أيضا هذه الشرائط في البائع حال صدور القبول من المشتري. وإلا فالعقد باطل، مع أن من جملة الشرائط المعتبرة في المتعاقدين الرضا، فلا بد أن يكون البائع والمشتري راضيين بالبيع، وإلا كان البيع باطلا. مع أن الأعلام صرحوا بأن بيع المكره صحيح، فلو كان البائع مكرها عند إنشائه للبيع ثم بعد ذلك رضي بالبيع، سواء بعد صدور القبول من المشتري رضي أم قبل صدور القبول من المشتري رضي بالبيع، فهنا أفتى الأعلام بالصحة، مع أنه لم يوجد لديه رضا بالبيع لا في حال إنشائه ولا حال إنشاء المشتري. وهذا شاهد على عدم اعتبار هذا الشرط، وهو أهلية كل من المتعاقدين حال إنشاء آخر، فلا يعتبر في البائع أن تتوفر فيه سائر الشرائط حال إنشاء المشتري، ولا يعتبر في المشتري أن تتوفر فيه سائر الشرائط حال إنشاء البائع، بل غاية ذلك أنه تعتبر الشرائط في كل واحد حال إنشائه هو. إن اعتبرت يعني. والجواب عن هذا الإشكال من قبل المصنف بأنه سلمنا بعدم اعتبار الرضا من المتعاقدين حال إنشائهما للعار وكفاية الرضا حتى بعد العقد، إلا أن هذا لدليل خاص وهو الإجماع، فلولا قيام الإجماع على كفاية الرضا ولو بعد الإيجاب والقبول لبنينا على بطلان عقد مكره. إذن فنلتزم باعتبار الشروط حال الإنشاء إلا شرط الرضا، فلا يعتبر حال الإنشاء لدليل خاص وهو الإجماع، فلم يلزم هذا الإشكال. هكذا أفاد المصنف في دفع الإشكال. إلا أن سيدنا الخوئي ناقش المصنف كما في جزء 36 صفحة 227 بأنه إما أن يكون المراد من الرضا الإرادة والاختيار، وإما أن يكون المراد من الرضا طيب النفس، فإن كان المراد من الرضا الإرادة والاختيار يعني لا يصح البيع إلا من المختار، فهذا كلامكم صحيح بأن هذا من شرائط العقد ويتقوم به العقد، إلا أن الأعلام يفتون بأن البيع من غير المختار ومن غير المريد باطل حتى لو لحقه بعد ذلك الإرادة والاختيار، فهو باطل من الأصل لأنه بيع هزلي. هذا إذا كان المراد من الرضا الإرادة والاختيار، فهنا لا ينفع لحوقه للعقد بل هو بيع باطل وحتى الأعلام يفتون بذلك. وإن كان المراد كما هو محل كلام الأعلام فعلا من الاختيار عفوا من الرضا يعني طيب النفس، فطيب النفس ليس من شرائط العقد حتى يقال بأنه يعتبر حال إنشاء العقد طيب النفس من البائع وطيب النفس من المشتري، بل طيب النفس من شرائط المالك لا من شرائط العاقد، فلا ربط للرضا وطيب النفس بهذه الشروط التي نبحث عنها التي تعتبر مقومة للعقد كالبلوغ كالعقل كالحياة وعدم الحجر. واضح؟ ولذلك قال وأما الرضا فقد يراد به الإرادة والاختيار وهو بهذا المعنى معتبر في العقد بما هو عقد، فلا بد من صدور العقد عنه، فإذا أنشئ بيع أو فإذا أنشأ بيع ماله هزلان ثم اختار بعد ذلك لم يجوز، فلا ينفع حتى لحوق الإرادة والاختيار بعد ذلك أصلا ولا يمكن تصحيح العقد، لازم من بدء جديد. وقد يراد بالرضا طيب النفس بأن لا يكون الاختيار ناشئا عن إجبار الغير وإكراهه، وهو بهذا المعنى ليس من شرائط العقد، وهو بهذا المعنى يعتبر في المالك دون العاقد، ولذا يصح العقد من المكره على إجرائه إذا كان المالك راضيا، فلا يعتبر صدور العقد عنه، فلا ربط للرضا بالشرط الخامس من شروط العقد
حتى يشكل المصنف ثم يجيب بالإجماع. بل الرضا وطيب الناس ليس من شرائط العاقد بل من شرائط المالك. فإذا لم يكن من شرائط العاقد فبالتالي العقد صحيح، ولو لم يكن هناك رضا. غاية الأمر أنه حتى يترتب الملك لابد من الرضا، حتى يحل للمشتري أن يتصرف في المبيع لابد أن يكون البائع راضي، لأنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه. فحتى يحل تصرف كل من البائع في الثمن والمشتري في المثمن لابد أن يكون الآخر راضيا. أما العقد تحقق الكلام في الملكية وجواز التصرف. هذا هو تمام الكلام في هذا الشرط. بعد ذلك ينتقل إلى فرع. طبق الآن هذه العبارة ثم ندخل في الفرع ونختم إن شاء الله. قال: ومن جملة الشروط في العقد. هل هذا كلام صحيح أو لا؟ نطبق ثم نسألكم ما رأيكم، هل ما ذهب إليه المصنف من هذا الشرط الخامس في محل أو لا؟ وإذا نعم لماذا؟ إذا لا لماذا؟ قال: أن يقع كل من إيجابه، يعني إيجاب العقد، وقبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء. خب، ذكرنا نقاط ثلاث. النقطة الأولى الآن: ما المقصود وما المراد من أن يقع كل من الإجاب والقبول في حال يجوز للآخر الإنشاء؟ قال: فلو كان المشتري في حال إجاب البائع، المشتري في حال الإجاب من البائع غير قابل للقبول، أو العكس، كان البائع هو في حال غير قابل للإجاب في حال صدور القبول، أو خرج البائع حال القبول من المشتري عن قابلية الإجاب لم ينعقد. وهذا الخروج لأحد سببين: إما لاختلال الشروط القسم الأول من الشروط قابلية التخاطب، أو لاختلال القسم الثاني من الشروط وهو ماذا؟ ما هو دخيل في اعتبار الرضا كما سيأتي. ثم إن عدم قابليتهما، البائع والمشتري مثلا، إن كان هذا القسم الأول من الشروط لعدم كونهما قابلين للتخاطب كالموت والجنون والإغماء بل النوم أيضا. الآن بدأ في النقطة الثانية، الدليل، ما الدليل على اعتبار هذا الشرط؟ بيناه بالأمس في مقدمات ثلاث. فوجه الاعتبار، الدليل على هذا، عدم تحقق معنى المعاقدة والمعاهدة حينئذ. فلا يصدق، المصنف يقول جربالك غاتي أنه لا يصدق عنوان المعاقدة والمعاهدة إذا كان البائع مثلا نائب والمشتري قال قبلت، ما يصدق، أو العكس مثلا. هذا الذي ذكرناه كمقدمة ثالثة، إن قلت قلت، وأما صحته، يعني إن قلت كيف تقول بهذا الشرط مع أنه لا يعتبر في الوصية أن يكون الموجب قابلا للإنشاء حال صدور القبول من الموصى له. قلت: وأما صحة القبول من الموصى له بعد موت الموصي فهو شار لا ركون، لأن الوصية من الإيقاعات لا العقود، فهو شرط حقيقة لا ركن، فإن حقيقة الوصية الإيصاء. والشاهد على صحة ما قلنا هو: ولذا لو مات الموصى له قبل القبول قام وارثه مقامه، وهذا شاهد على أن إذا قام وارث مقامه على أنه لا يعتبر القبول، وإلا لو كان يعتبر القبول كركنين لا يقوم وارث مقامه، بل العقد انتفى وبطل مثل البيع. لو بعت شخص وقبل أن يقبل مات، بعد أن أقول أنه ينتقل حق القبول لوارثه. وشاهد آخر أيضا، ولو رد يعني الموصى له، ما رد الوصية، جاز له القبول بعد ذلك. لو قبل بعد ذلك ورضى جاز، مع أنه في العقد لو رد العقد بعد لا يصح منه القبول مرة أخرى، لأنه بمجرد أن يرد زال ذلك الإيجاب، فنحتاج إلى إنشاء إيجاب جديد وقبول جديد. خب، هذا بالنسبة للقسم الأول من الشروط. القسم الثاني، وإن كان يعني عدم القابلية، عدم قابلية الإيجاب والقبول لعدم الاعتبار برضاهما، برضا البائع والمشتري مثلا أو المؤجر والمستأجر على حسب العقد، فلخروجه أيضا عن مفهوم التعاهد والتعاقد لا يصدق. لماذا؟ لأن المعتبر فيه عرفا رضا كل منهما لما ينشئه الآخر حين إنشائه، كمن الآن يمثل، كمن يعرض له الحجر بفلس أو سفه أو رق، البائع قال بعته، قبل أن يقول المشتري أو عند قول المشتري قبلت، فلس البائع أو صار سفيها أو صار رقا، قبض عليه، قبض عليه المسلمون فصار رقا، فهنا يكون البيع باطنا لعدم صدق المعاهدة والمعاقدة. كمن يعرض له الحاجر بفلس أو سفه أو رق، لو فرض، لو فرضنا مثلا مسألة ممكن الفرض فيها، أو مرض الموت، المرض المتصل بالموت من أسباب أيضا الحاجر، أسباب الحاجر ستة ذكرت في باب الحاجر، هذا ذكر أربعة منها. والأصل في جميع ذلك، هذا كله لا نحتاج إليه. المصنف الآن يقول ما هو الأصل في هذا الكلام الذي ذكرناه والشرط الذي اعتبرناه، يعني ما المنبه مقصوده بالأصل، يعني المنبه لهذا الشرط، ما الذي نبهنا، ما الذي أوجب التفاتتنا إلى اعتبار هذا الشرط الخامس، هو هذا. والأصل في جميع ذلك أن الموجب، هذا الذي نبهنا هو هذا المثال، لاحظ هذا المثال، أن الموجب يعني البائع لو فسخ قبل القبول لغى الإيجاب السابق. يعني الموجب قال بعته، قبل صدور القبول قال فسخت الإيجاب، هنا يكون القبول لغوا. فكذلك نقول بقية الشراء، لو أثناء الإيجاب كان البائع حيا وقبل أن يقول المشتري قبلت مات، أو كان مستيقظا وقبل أن يقول المشتري قبلت نام أو أغمي عليه، فهنا يلغو ذلك الإيجاب. فكما أنه لو فسخ البائع قبل القبول يلغو إيجابه، كذلك الكلام لو زال الشرط عنه كشرط الحياة أو شرط الاستيقاظ أو شرط عدم الحاجر يلغو إيجابه، هكذا يدعي المصنف. وكذا لو كان المشتري في زمان الإيجاب غير راض أو كان ممن لا يعتبر رضاه كالصغير، صغير بعد لا يعتبر رضاه شرعا، فبالتالي يكون الإيجاب الصادر من البائع لغو. لماذا؟ لأن المشتري حال صدور الإيجاب من البائع ليس أهلا للعقد، إما لصغره إما لعدم اعتبار رضاه لفلس أو غير ذلك. فصحة كل من الإيجاب، طبعا هنا لاحظ دقق من باب الأمانة، الإيرواني في حاشيته على المكاسب الجزء الثاني صفحة 107 علق على كلام المصنف والأصل في جميع ذلك، قال هذا هو عين المسألة، عين يعني مصادرة هذا الشاهد الذي ذكرته هو أول كلام. ولذلك يقول هذا عين المسألة المبحوث عنها لا أصلها ومأخذها كما يدعي. صح أول كلام خب إحنا هذا بحثنا تقول والأصل بنين، لكن بعضهم حاول أن يدافع عن المصنف فقال لا، ما مقصود المصنف الاستدلال بهذا الكلام، قصده أن المنبه لهذا الشر هو هذه المسألة، أن الموجب لو فساخ قبل القبول زال العقد. فقصد المصنف من الأصل يعني المنبه، لا قصده بالأصل يعني الدليل، حتى تقول يا محققنا الإيرواني هذا مصادرة أو عين المسألة المبحوث عنها. إن شاء الله واضح. خب، فصحة كل من الإيجاب والقبول يكون معناه قائما في نفس المتكلم من أول العقد إلى أن يتحقق تمام السبب، وبه يتم معنى المعاقدة. تأمل مولاي، تأمل كلام عظيم أعظم معظم. فإذا لم يكن هذا المعنى قائما في نفس أحدهما أو كان قائم ولكنه لم يكن قيامه معتبرا، فإذا لم يكن هذا المعنى قائما في نفس أحدهما، أي معنى يعني الرضا الشروط التي ذكرناها، أو كان قائم لكن لم يكن معتبر، يعني مثلا الحياة لم يكن حيا، أو الاستيقاظ لم يكن مستيقظا، أو كان قائما يعني كان حيا وكان مستيقظا وكان راضيا لكن لم يكن هذا القيام معتبر لأجل الحجر مثلا. إذن مقصود فإذا لم يكن هذا المعنى قائما في نفس أحدهما، الشروط الأولى القسم الأول، أو قام ولم يكن قيامه معتبرا، القسم الثاني من الشروط، لم يتحقق معنى المعاقدة. الآن النقطة الثالثة، إشكال جواب. بينا الإشكال والجواب، ثم إنهم صرحوا بجواز لحوق الرضا لبيع المكره، ومقتضى ذلك أنه يجوز لحوق الرضا ببيع المكره عدم اعتبار الرضا من أحدهما حين العقد، فلا يعتبر رضا البائع حين العقد ولا يعتبر رضا المشتري حين العقد حتى لو رضي البائع أو المشتري بعد العقد، وهذا بالتالي يصح كشاهد على عدم اعتبار سائر الشرائط. فالبلوغ لا يعتبر في الموجب والقابل أثناء العقد حتى لو بلغ بعد العقد يصحح، وعدم الحجر لا يعتبر أثناء العقد حتى لو كان سفيه أثناء العقد لكن بعد ذلك صار راشدا يصح عقده، وهكذا. ومقتضاه عدم اعتباري من أحدهما حين العقد بل يكفي حصول الرضا بعد العقد فضلا عن حصوله بعد الإيجاب وقبل القبول، يعني أثناء الإيجاب البائع ما كان راضي، قبل صدور القبول من المشتري قال رضيته ثم قال المشتري قبل بعد، هنا أوضح يكون الصحة أو تكون الصحة. هذا الإشكال المصنف يجيب اللهم إلا أن يلتزم بكون الحكم في المكره على خلاف القاعدة لأجل الإجماع لدليل خاص واضح. والسيد أخوي ناقشه بماذا؟ خلاصة المناقشة
لأنه ليس الشرط هو
ما هو مرادك؟ ما نريد ما هو مرادك، نريد مرادك الذي يريده المصنف الرضا بمعنى طيب النفس، لا يريد الاختيار قطعا، ليس مراده الاختيار والإرادة بل مراده هنا طيب النفس. فما هي المناقشة عليه؟ أحسنتم، أنه أصلا لا يعتبر في صحة العقد الرضا، إنما يعتبر في الملك وترتب الأثر عليه، وبالتالي يكون هذا الشرط خارج عن محل الكلام والبحث فلا يقاس على البلوغ وعلى الحياة وعلى غيرها. هكذا أفاد سيدنا الخوي. قبل الشروع في الفرق، والوقت يداهمنا ونريد أن نختم مسألتنا لمدة دقيقة، هل وصلتم إلى تأييد وترجيح للمصنف في هذا الشرط الخامس أو أنكم حيارى حتى يظهر صاحب الأمر.
هذا الشرط يقرب منه أنه لو أوجب المجنون مثلا لو أوجب المجنون المشتري جامع للشراء ثم قبل المشتري وأفاق المجنون من جنونه يلزم منه صحة العقد.
خب وعليه
هذا صحيح فهمي؟
لو
الأول شيء لو مجنون أوجب
جيد
والقابل جامع للشراء
خب
هذا القابل قبل بعد أن أفاق المجنون من جنونه فكان جامعا للشرائع
ولكن المجنون البائع يعني ما أصدر إجابة جديدة
لا
على رأي المصنف العقد باطل
لا يكون صحيح المفروض
لماذا؟ لأنه حال الإجاب ما كان مؤهلا
هو يشترط أهلية الآخر
إيه لكن قطعا هو أيضا يشترط حال هذا مفروغ عنه يعني إذا كان يشترط في البائع أن تتوفر في شرائط حال إنشاء المشتري فمن باب أولى ومفروغ عنه أنه لا بد وأن يكون البائع حال صدور إجابة إذا حال صدور القبول من المشتري تعتبر في الشرائط فكيف حال صدور الإجاب منهم طبعا يعتبر صحيح هو ما صرح والمفروض أننا نبين ذلك لكن هذا مطوي ومفروغ عن إذ لم يقع كلام أنه يعتبر في الموجب حال إيجابه هو أن يكون بالغا عاقلا حيا إلى آخره لكن الكلام هل أيضا تعتبر هذه الشرائط حال إنشاء القبول كيف؟ إيه نعم حتى يصير يتحقق عنوان المعاقدة ما يتحقق لك هذا
شخص
هنا تساهم شخص عند الشراء في حال
الشراء الطرف الثاني بعد إذا نايم قائم بعدين
صار كذا صار السالفة أقول قبل أما هل كان
فيها
شوية نوع من الكلفة
يعني
من لابد ودليلكم على ذلك العرب جعلك الله كابن أبي عقيل العماني من الأعلام وإن لم يكن هو من عمان على كل حال جيد يعني أنتم تؤيدون المحقق الإي رواني الذي يقول بأنه لا يعتبر هذا الشرط أصلا بل يكفي توفر هذه الشرائط حال إنشاء كل واحد فحال إنشاء الإجاب الشرائط متوفرة في الموجب حال إنشاء القبول الشرائط متوفرة في القابل ويكفينا في ذلك الإطلاقات ما عندنا دليل على اعتبار هذا الشرط وإذا شككنا الأصل العملي إذن الإطلاق اللفظي يقتضي عدم اعتبار هذا الشرط الخامس الأصل العملي البراءة يقتضي عدم اعتبار هذا الشرط الخامس السيرة العقلائية ببابك فالبائع يصدر الإجاب ثم ينام وبعد ذلك يعلم إذا قبلت ورضيت والعكس صحيح وعنوان المعاقدة أمره سهل كما قال سماحة الشيخ من كرزكان بأنه المعاقدة متحققة والحمد وندخل الآن بالفار
دلوا الموالف إحنا يا
الموالاة بعد هذا بحثناه سابقا هل تشترط الموالاة او لا هذا شرط متقدم بحثناه وقلنا انه لا تعتبر الموالاة حتى المصنف ذهب الى عدم اعتبار الموالاة واستدللنا برواية سهل بن سعد الساعدي جعلك الله سعيدا دنيا واخرة خب الفرع الاخير ونحسن به ان شاء الله تعالى وهو حكم اختلاف المتعاقدين اجتهادا او تقليدا كما اذا كان البائع يعتبر اللغة العربية في الإجاب والقبول اما لانه مجتهد أو لأنه مقلد من يرى هذا الرأي وكان المشتري يعتبر لا يعتبر اللغة العربية بل يجوز إنشاء العقد بأي لغة، إما لأنه هو مجتهد بنفسه أو لأنه يقلد من يرى عدم اعتبار اللغة العربية. فإذا قال البائع بعتك الكتاب بدرهم لأنه يرى اعتبار العربية إما اجتهادا أو تقليدا، وقال المشتري قبول كردم عن كتاب بدرهم إما اجتهادا لأنه لا يرى العربية إما اجتهادا أو تقليدا، فما هو مقتضى القاعدة؟ فنبحث في هذا الفرق في نقطتين، النقطة الأولى الأقوال في المسألة. أشار المصنف لأربعة أقوال سنبينها عند التطبيق وموقعها. القول الأول الصحة مطلقا، ونبين معنى مطلقا من القول الثالث والرابع سيتضح لك المقصود بالإطلاق. هذا القول الأول. القول الثاني البطلان مطلقا. القول الثالث التفصيل بين ما إذا كان أحد المتعاقدين يرى صحة العقد فحينئذ يحكم بالصحة، وبين ما إذا لم يكن أحدهما يرى الصحة بل كل منهما يرى البطلان فحينئذ يحكم ببطلان العقد. ومثال ذلك إذا اعتبر أحدهما اللغة العربية والآخر لم يعتبر اللغة العربية فأنشأ البائع الذي يعتبر اللغة العربية البيع بالعربية، وأنشأ المشتري الذي لا يعتبر العربية العقد باللغة الفارسية، فهنا أحدهما يرى الصحة وهو الذي لا يعتبر العربية المشتري فهو يرى صحة العقد لأنه لا يشترط العربية، وأما الآخر وهو البائع فيرى البطلان لأنه يشترط العربية والعربية صدرت منه لكن الآخر لم تصدر منه. فهنا ما دام أن أحدهما يرى الصحة فالحكم إذن هو الصحة، وأما إذا كان كل منهما يرى بطلان العقد فالحكم هو البطلان، كما لو كانا يشترطان العربية وأنشأ العقد بالفارسية مثلا فهنا كل منهما يرى العقد باطل، أو كما لو كان أحدهما يشترط تقديم الإيجاب على القبول وهو البائع لكنه لا يشترط العربية، وكان الآخر لا يشترط تقديم الإيجاب على القبول لكنه يشترط العربية وهو المشتري، فحينئذ لو قدم المشتري إنشاءه بالعربية فقال اشتريت هذا الكتاب بدرهم ثم أنشأ البائع الإيجاب متأخرا فقال فرختم إن كتاب خب بالفارسية لكنه أخر إيجاب. فهنا كل واحد منهما يرى أن العقد باطل. أما المشتري الذي قدم الإيجاب قدم القبول يرى العقد باطل لأن البائع أنشأ الإيجاب بالفارسية وهو يرى شرطية العربية. وأما المشتري فهو يرى العقد باطل لأن البائع أصدره بالفارسية. وأما البائع فهو يرى البطلان لأن المشتري قدم القبول على الإيجاب. فهنا العقد باطل من كلا النظرين فيحكم بالبطلان. القول الرابع وهو تفصيل المصنف بأنه إذا أدى الاختلاف إلى تخلف الشرط في كل واحد منهما فهو يوجب البطلان. وأما إذا لم يؤدي هذا الاختلاف إلى تخلف الشرط في كل واحد منهما فهو يوجب الصحة. وبيان ذلك إذا كان أحد المتعاقدين يشترط أحدهما لا يشترط التنجيز والآخر يشترط التنجيز، فالبائع الذي لا يشترط التنجيز أنشأ الإيجاب معلق فقال بعتك الكتاب يوم الجمعة، والمشتري الذي يشترط التنجيز قبل بهذا البيع المعلق فقال قبلت. فهنا هذا الاختلاف باعتبار التنجيز وعدمه يؤدي إلى تخلف الشرط فلم يتحقق التنجيز. فالبائع لا يشترط التنجيز فلا مشكلة، لكن المشتري يشترط التنجيز ولم يتحقق هذا التنجيز لأنه قبل بالبيع المعلق، فلذلك يكون البيع باطلا لأنه لم لأن الشرط قد تخلف، لأن المشتري يعتبر التنجيز وهو قبل بالبيع المعلق فبالتالي يكون البيع باطلا.
المشتري قبل
المعلق لأن نعم لأن البائع أنشأ البيع معلقا قال بعتك الكتاب يوم الجمعة إذا جاء يعني يوم الجمعة، والمشتري الذي يشترط التنجيز قال قبل، إذا ما تحقق الشرط الذي يعتبره المشتري، فالتخلف حاصل من الطرفين من طرف البائع ومن طرف المشتري لا يوجد تنجيز. وأما إذا لم يؤدي هذا الاختلاف إلى تخلف الشرط فالعقد صحيح، وهذا كما إذا كان البائع يشترط العربية والمشتري لا يشترطها فأنشأ البائع العقد بالعربية قال بعتك الكتاب بدرهم، إلا أن المشتري أنشأه بالفارسية فقال قبول كردم إن كتاب إلى آخر، فهنا لم يتحقق التخلف. فإن الذي يشترط العربية أنشأ العقد بالعربية ولم يختل الشرط الذي هو يعتبره، فالبائع يعتبر العربية والعربية متحققة وإن صدر القبول من المشتري بالفارسية، فلذلك يكون العقد صحيحا لأن الشرط ما تخلف بخلاف المثال الأول، فالذي يشترط التنجيز تخلف شرطه لأنه قبل بالبيع المعلق. هذه هي الأقوال الأربعة في المسألة: الصحة مطلقا، البطلان مطلقا، التفصيل بينما إذا كان كل من المتعاقدين يرى البطلان فيحكم بالبطلان، وإذا كان أحدهما يرى الصحة لا أقل فيحكم بالصحة. والقول الرابع التفصيل، بينما إذا كان الاختلاف يؤدي إلى التخلف فيحكم بالبطلان، وإذا لم يؤدي فيحكم بالصحة. النقطة الثانية، كيف الإجابة؟
يعني ويشترط العربية في الإجابة والقبول، إذا تخلفت القبول كيف نقول
إيه؟ لكن هو بالنسبة للشرط الذي هو يعتبره لم يتخلف، فهو يشترط العربية وأنشأ في الإجابة العربية. نعم، إنما هو في من حيث هو لم يتخلف شرطه، من جهته هو وفى بالشرط الذي يعتبره، فهو يعتبر العربية، والعربية قد تحققت، وإن كان الآخر صدرت منه باللغة الفارسية، صدر منه الإنشاء باللغة الفارسية، بخلاف التنجيز، فالذي يشترط التنجيز إذا قبل بالعقد المعلق فالعقد معلق من جهة الآخر الذي لا يشترط ومن جهته هو، فالتخلف من الاثنين
من جهته هو لأنه قبل
نعم قبل بالعقد المعلق، فإذا قبل يعني صار العقد معلق من طرف البائع الذي لا يشترط التنجيز ومن طرفه هو. أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد ويحكم. غدا إن شاء الله نختم وندخل، يعني غدا سندخل إن شاء الله في أحكام المقبول بالعقد الفاسد، والحمد لله رب العالمين.